نحييكم من صوت هنية اليوم الثلاثة 24 شباط 2015. اليوم نحن وياكم بزوادي إيمانية وبتعليق قصير لنا على الحوارات اللي عم بتتم واستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل للأستاذ سامي منسى، مقابلة مميزة لإعلامي مميز. بداية الزواد الإيمانية أخذناها من إنجيل القديس متى وهي بتقول سراج العين هو أو سراج الجسد هو العين. بيقول إنجيل القديس متى بالفصل السادس إن سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك سليمة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك سقيمة يعني مريضة فجسدك كله يكون مظلما، وإن كان النور الذي فيك ظلاما فيا له من ظلام، لا يقدر أحد أن يعبد ربه، فإما يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويرذل الآخر، لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. هالآيتين فعلا بجسد واقع نحن غرقانين فيه كلبنانيين، غرقانين فيه على مستوى القيادي وغرقانين فيه على مستوى الناس. القيادي للأسف غرقاني فيه لتحافظ على مصالحها، ولأنه عم تعبد المال غرقت فيه. أما البشر اللي هن يعني الناس بلبنان فبعد 35-37 سنة ما عادوا قادرين كتير منهم يضلوا واقفين عند البواب الضيقة، وانجبروا لأسباب معيشية انه يماشوا السياسيين اللي راكدين على البواب الواسعة. وهون بالبواب الواسعة والبواب الضيقة عم نحكي بالمفهوم الانجيلي. البواب الضيقة يعني قبول الانسان بمبدأ المعاناة من اجل هدف، وعدم التضحية او التنازل عن كرامته ومبادئه قيمه اخلاقه على مخافة الله. والبواب الواسعة هي الغريزة، هي كل شيء بيتعلق بتراب الارض وبالتحديد المقتنيات، يعني المال اللي بيقلنا الرب هوني ما بتقدروا تعبدوا الهين، يا الاله اللي هو الاله الحقيقي اللي هو دايما حتى الانسان يوصل لعنده بده يكون على ابواب الضيقه، او بتعبدوا المال اللي هي الغرائز. وهون الانسان في كتير سهوله انه يكمل عبادته لهالمقتنى هذا، مقتنى المال والمال منه ابدا الورق اللي متعاطى فيه والورق البنك والمالي. المال هو كل مقتنيات الارض، كل شيء مصنوع من التراب. من هون الانسان اللبناني اليوم بكتير من شرائحه وصل او وصلوه اللي عابدين المال لحالة من اليأس، ما تركوا له خيارات، صارت اولويته يعالج اولاده، يقدر يخدهم على المستشفى، يقدر يدفع لهم قسط المدرسة، يقدر يأمن لهم الاكل، يقدر يأمن السلم، يقدر يكف شر المتسلطين عنه. لهالسبب المسؤول هو المسؤول اللي ربنا عطيه وزنات، والمسؤول واللي عطيه ربنا وزنات هن رجال الدين الكبار اللي كتير منهم للأسف اليوم تلاميذ للإسخريوتي مش تلاميذ ليسوع، والطقم السياسي بأكتريته اللي هو مجموعة من تجار الهيكل. ومنعرف نحن يسوع كيف تعامل مع تجار الهيكل وكيف حمل الكرباج وطرده. الانسان مثل ما عم بيقلنا الانجيل هون، الانسان عين. شو يعني عين؟ سراج الجسد هو العين. هالعين هيدي يا بتكون قنوعة يا اما بتكون فيجعانة. هالعين هيدي يا بتشوف الحقيقة وبتسميها يا اما بتشوف الحقيقة وبتزورها. اختصار كتير بسيط، الإنسان اللي عينه شبعاني مثل ما منقول بأمثالنا هو الإنسان القنوع، هو الإنسان اللي بيشاف ربنا، هو الإنسان اللي بيشهد للحق، هو الإنسان اللي ما بده ياخد شيء من درب حدا، هذا الإنسان اللي عينه شبعان. أما الإنسان اللي عينه في جعانه هو الإنسان الحسود الغيور، الإنسان اللي دايما بده ياخد اللي عند غيره، الإنسان اللي ما بيكتفي باللي عنده، الإنسان اللي بيشوف الحقيقة ولكن بيزورها حتى تتناسب مع طمعه وفجعه. هالأيتين بيلخصوا واقع الإنسان، يا عينه في جعانه يا عينه شبعان. للأسف رجال الدين بلبنان وخصوصا الموارنة عنا، الكبار منا، الكبار من رجال الدين عنا اليوم للأسف بعيد عن الكتاب المقدس وعيونهم في جعاني، والممارسات كل يوم اللي منقرأ عنها أو منسمعها بتأكد لنا هالحقيقة هيدي. أما السياسيين فحدث ولا حرج، ما فينا بأي موضوع نكون عم نغوص خصوصا بما يخص الوضع العام أو الشأن العام أو السياسي إلا ما يكون عندنا معيار، اللي معياره العين الفجعاني دايما بيكون شارد، والمعياره العين الشبعاني دايما بيكون واقعي ومنطقي وبشاف ربنا وبيسمي الأشياء بأسمائها. من المنطلق هيدا منقارب نحن شخصيا الأوضاع بلبنان وأوضاع اللبنانيين بالاغتراب، لأنه ما فينا أبدا نقيس شيء إذا ما عنا أداة للقياس، وأداة القياس اللي دايما بتكون صالحة هي أداة الأخلاق والقيم والصح والغلط اللي هي قياس الكتاب المقدس كتاب التعليم. اليوم المقابلة اللي راح نستعيرها من تلفزيون المستقبل للأستاذ سامي منسل، الأستاذ سامي منسل صحفي وإعلامي ومحلل سياسي وكاتب مخضرم، يعني صاحب خبرة، مثقف، مدير إذاعة صوت لبنان الكتائب، وعلى ما نعتقد أنه قضى فترة من عمره خارج لبنان وبالتالي قادر يوصل ما بين المنطق الغربي اللي هو منطق العقل ومنطق الفكر ومنطق حقوق الإنسان وما بين الأوضاع بلبنان، وبالتالي تحليله أو قراءته دايما لأي موضوع من المواضيع بيكون في كتير من التميز عن باقي الإعلاميين اللي بيحللوا أو بيطلعوا بالتوك شوز على التلفزيونات والإذاعات. بالمقابلة اللي عملها الأستاذ سامي اليوم تناول عدة ملفات بواقعي منها كتائبي عن ما كتبته اليوم صحيفة الأخبار عن خلافات داخل حزب الكتائب، فتناول التقرير اللي طبعا نشرته جريدة الأخبار والأخبار وما أدرانا ما الأخبار بمنطق وعقل، وقال انه اكيد لازم يكون في صراع ولازم يكون في تنافس ولكن في آلية والرد كافي على وضع الامور بنصاق. بالنسبة للحوار ما بين القوات والعماد ميشيل عون كانت قراءته جدا واقعية، انه كيف ممكن يلتقوا اثنين، هل ممكن اي عاقل يفكر انه الدكتور جعجع ممكن يأيد العماد عون يوصل لرئاسة الجمهورية؟ وبالتأكيد المنطق والعقل بيقول إذا الدكتور جعجع بعد الدكتور جعجع يعني بعده بخط الدكتور جعجع لا يمكن، وبالتالي هذا الحوار ما راح يودي لمحل. بالنسبة لانتخابات رئيسة الجمهورية عم بيحط إيده على الجرح وعم بيشخص المرض اللي هو المرض الإيراني. العماد ميشيل عون للأسف ومثل ما نحن منقول وهو طبعا ما استعمل العبارات هيدي اللي احنا رح نستعملها، انه العماد عون اداة، مجرد اداة لا اكثر ولا اقل، راع عند الاحتلال السوري والاحتلال الايراني من بعد ما فشل بمجتمعه وبمحيطه ورايح لعنده هيدا الكلام لقلنا مش للأستاذ النسا، راح لعندهم لأنه بده شيء. شو بده؟ بده اللي ربنا قالنا ما تعبدوه، بده المال، بده السلطة، بده النفوذ، اللي ما قدر ياخدهم بالطرق الشرعية وما قدر ياخدهم من ناسه. وبالتالي الدخلة عند حزب الله والدخلة عند السوري والدخلة عند الإيراني ما فيها طلع. واللي بيرجع لهال 37-32 سنة اللي هني حقبة وجود الاحتلال السوري ومن بعده الاحتلال الإيراني، بيعرف انه ما في حدا حليف للسوري او حليف للإيراني. في اتباع للسوريين، في اتباع للإيرانيين، في ادوات للإيرانيين، وفقط ادوات واتباع. ومن هوني اللي بيروح لعند السوري او الإيراني او اللي بيروح لأي محل تاني بالعالم عند مكونات عسكرية توتالتارية مذهبية إرهابية ما بعود يقدر يطلع من هناك، لأنه بالأساس راح ومنتهي. اللي عنده أي حيثية ما بيروح لهيك محل. من هوني إذن المشكلة منا عند عون، المشكلة عند الإيراني. آلية العمل داخل مجلس الوزراء كمان من الملفات اللي تناولها، ومن الملفات اللي هو دايما خبير فيها وعنده قراءة كتير موضوعية، الملف الإيراني الأمريكي والمحادثات بيناتهم. فهيدي المواضيع كلها بالإضافة لكتير من المواضيع الداخلية تناولها الأستاذ سام نسا بمقابلته المميزة، اللي فعلا بيقدر الإنسان لما يستمع لأشخاص مثل سام نسا يقول فعلا في حدا بعد عنده منطق، عنده عقل، ومنه تابع بفكره أو متبع فكره لفريق من الفرق. خلونا نحن وياكم نستمع للمقابلة، وأكيد رح نشيل منها أي شيء غير المقابلة، يعني أي اتصالات هاتفية رح نشيلها. معنا المقابلة من تلفزيون المستقبل مع الأستاذ سام النسا.
اهلا بكم. الوضع الحكومي المتعثر والاستحقاق الرئاسي العالق وانعكاسات الحرب السورية على لبنان كلها مع معطيات تصدرت اليوم معلوماتها صحف بيروت، وسنواكبها في حلقة اليوم اذا مع المدير العام لإذاعة صوت لبنان الأستاذ سام النسا. صباح الخير مستر
النسا،
بموقف رئيس نبيه بري من توافق المسيحيين على رئيس الجمهورية رح نبدأ الحلقة. أرما 5 بكاريكاتير النهار وتحت عنوان بري أي اتفاق يصل إليه المسيحيون أسير به مثل البلدوزر. رسم بلدوزر قرب البرلمان وقد عشعش فيه العنكبوت مع تعليق بانتظار اتفاق المسيحيين. اذا بدنا ننطلق من هالتصوير بالكاريكاتير للعنكبوت وغيره، هل منقول ان الرئيس بري سينتظر الى ما لا نهاية؟
ما بعرف اذا الرئيس بري سينتظر، لان الرئيس بري بيعرف تمام، اكثر شخص بيعرف من الذي يعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية. يعني هذا الموضوع صرنا حكينا عن يعني تم هيك تداوله اجتراره حتى مئات المرات، بمعنى انه العقبة في طريق انتخاب رئاسة الجمهورية ظاهرها الطائفة المسيحية، انما الواقع هو الجهة الاساسية التي تحكم بامرها في لبنان، والمقصود بذلك وبوضوح ودون مواربة هو حزب الله. وبالتالي الرئيس بري ادرى من الجميع من الذي يعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية، من هو الفريق الذي لا ينزل الى مجلس النواب ولا يحضر الجلسات. يعني الغطاء الذي يتمتع به العماد عون الذي هو واجهة او صدارة هذا الموضوع، في وراءه قوة اساسية حاكمة ونافذة على الصحية السياسية اللبنانية هي حزب الله. فما بعرف هذا الموضوع، يعني صار من المتجر تكرار وقول في وزاده الكره عند المسيحيين. شو المسيحيين يعني نوع يعني خارج الكوكب؟
لا لا دعم الكره بالتحديد بملعب الحوار العون القواتي يعني اكثر ما هو عند المسيحيين. اليوم في معادله وكانه
تحجيه
اليوم في معادله بالصفوف يعني اما العمادون او مؤتمر تاسيسي جديد.
لا
بتشوف هذه المعادله اللي راح تحكم المرحله المقبله؟
هلا ما بعرف يعني مناخ الصحف انه لماذا
لا
لا لماذا الان وفي هذا التوقيت؟ لا ادري. انما بالواقع رولا انه منذ اكثر من قبل انتخابات الرئاسة يعني قبل تعثر انتخاب رئيس للجمهورية في بعض المتابعين للحياة السياسية اللبنانية كانوا عم بيرددوا سواء في التلفزيون او في الاذاعة والوسائل الاعلام المكتوبة انه العقبة بلبنان انتخابات رئيس الجمهورية هي ليست خلاف تكتيكي على اسم فلان ولم نتمكن من انتخاب فلان وعدم التوافق الى اخره. العقبة اكبر من ذلك وهي تطال موقع رئاسة الجمهورية. يعني هناك يقال رغبة عند فريق معين من خلال تعطيل انتخابات الرئاسة نختصرها بكلمتين. اما ان نأتي بشخص لنا 100% حتى لا تتكرر تجربة الرئيس سليمان وتجربة الرئيس سليمان الذي اتى على توافق خرج من الدوحة وخرج من تحت السيطرة بسقوط او بتهاوي النظام في سوريا. بالتالي اليوم نحن لا ندخل في مخاطرة من هذا النوع. فاما ان نأتي برئيس لمدة 6 سنوات نستطيع القيام بما نريد ونضمن هذا الرئيس انه لنا. من هون انا ضد النظرية التي تقول ان حزب الله لا يرغب بميشيل عون رئيسا للجمهورية. هذا غير صحيح لا جملة ولا تفصيلا. حزب الله نعم اذا استطاع الاتيان بالعماد عون رئيسا للجمهورية يرحب بذلك ويتمنى لانه يعرف ان العماد عون لا يستطيع الخروج عن ارادة حزب الله. ولسبب بسيط نقول هذا الكلام انه صرنا كذلك الامر كررنا اكثر من 1000 مرة ان الدخول بتحالف مع الايرانيين لا يشبه الخروج من التحالف. وبالتالي يصعب جدا على العماد عون التفلت من الالتزامات مع حزب الله. فهذه نقطة اخيرة واضح كلامي بعتقد. هذا كلام عم بيكرر الرئيس بيرهو بيعرف تماما من العقبة امام انتخابه.
من اجل ذلك قيل بالامس يعني باحدى المقالات انه شو بده يعمل العماد عون لحتى يفرجي انه وصوله لا يعني انتصار للمحور الايراني. انه شو ممكن يعمل العماد عون اليوم ما تتفضل به يعني الجو اللي حكينا عنه اشارت له جريده السفير بكلامه عن عقبه اسمها ميشيل عون ليس الرجل بذاته انما بما يتكئ عليه من تحالفات بالمشهد اللبناني العام. بيقول انه فرنسا لم تدرك ان الايرانيين تعاملوا مع جيروب بدهاء عندما فتحوا ابوابهم على مصراعيها ثم احلوه الى التوافق الماروني مرة اخرى. جرب الفرنسيون قرع ابواب الجنرال فكان الاخير حاسما. قال لهم تركتم الدبابات والطائرات السورية تدق قصر بعبدة بالعام 90 وتخليتم عني لكنني هذه المرة لن اسمح لكم بتكرار التجربة. اما الرئاسة لي واما ابحثوا عن طائف شديد. هو العماد عون
انا لما يتحدث العماد عون بظاهر كلام بيرجع بردنا حوالي 20-25 سنة الى الخلف. هذا موضوع اخر. طائف الجديد هو مطلب بطون ادنى شك يعني ترجمة فائض القوة على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي. اليوم بهذه اللحظة في نظام قوة مختل. هلا ليش مختل ندخل بتفاصيله لاحقا. مطلوب اليوم اما ان نأتي برئيس لنا يمثل
هذا المقوى
او ندخل بالكلام الذي تتحدثين عنه الان هو الطائف الجديد. يعني طائف جديد يعكس طبيعة ميزان القوى الحالي.
يعني تترف بمكاسب سياسية
الحالي لانه ما حدا بيقدر يقول انه هذا الميزان او ميزان القوى ممكن ان يستمر على ما هو عليه الى مرحلة لاحقة. فبالتالي المطلوب الان اما نأتي برئيس لنا أما أن ندخل بطائف جديد يعني تسوية سياسية جديدة تعكس القوة في الإقليم وتعكس القوة في الداخل، يعني الإمساك بزمام الأمور في البلاد. وهذه نظرية بيعرفوا يعني تدخل البلاد بنفق. لبنان لا يحكم بهذه الطريقة، عماد قوم بيعرفها، حزب الله بيعرفها، والرئيس بري أكثر واحد بيعرف.
إذن على مدى الرهان،
الرهان على مش بإيدهم، نرجع على الفكرة
إنه ناطرين رعاية خارجية لمحاج.
مطلوب طبعا، مطلوب الاستثمار الذي قامت به إيران في لبنان على مدى أكثر من 30 سنة اليوم مطلوب ترجمته. خسارة سوريا، إذا كان ممكن خسارة سوريا، واجهنا تماما أو شاهدنا تماما مدى التمسك الإيراني بالنظام السوري، فبالتالي هو غير مستعد اليوم أن يدخل ببازار لخسارة الوضع أو السيطرة على
الورقة اللبنانية.
فبالتالي الورقة اللبنانية لدى ذلك.
قبل ما نتابع حديثة معك أستاذ سام، معنا مباشرة عبر الهاتف معالي الوزير رشيد درباس للإطلاع. شكرا جزيلا. بالقسم الثاني رح نرجع لموضوع الحكومة، بس بدي أكمل بالفكرة اللي كنا فيها اليوم أيضا بمورد بالزيارة، عن انه اذا تم، اذا وصل العماد عون يتم تهي صفحة تعديل الطائف، واذا لم ينتخب البديل مؤتمر تأسيسي. ولكن الديار تشير لمفاجأة هي اذا وصل العماد جون قهوجي رئيسا يقوم بديلا عن عون والمؤتمر التأسيسي. هل فينا نقول اسهم العماد قهوجي عادت لترتفع من جديد؟
انا لا ازال عند رأيي الذي ذكرته، قضية انتخابات رئاسة جمهورية بلبنان ليست قضية أشخاص، قضية مشروع.
لعماد أهوج يوصل هذا المشروع؟
مش بالضرورة أبدا لعماد أهوج يكون قادر على تمرير المشروع السياسي للجهة التي لديها هذا المشروع السياسي. المشكلة أنه في فريق بلبنان عنده مشروع يعرف ماذا يريد. الفريق الآخر للأسف الشديد قد يكون عارفا بما يريد، بيعرف شو بده، انما ليست لديه خطة ولا سياسة ولا مشروع ولا آلية لتنفيذ ما يريده، اضافة الى نقص في قدراته بمعنى ميزان القوى. اي شيء في الحياة السياسية هو ميزان قوى، الاقوى يستطيع ان يفرض على الطاولة او يحمل اوراق قادرة ان تؤمن له الفوز او الربح. الفريق الثاني لا يملك هذه الأوراق بالقدر، وهذا الموضوع متأثر بالمناخ الإقليمي. برجع أكرر، عندما يتغير المناخ الإقليمي ليس لصالح الجهة، جهة حزب الله، سوريا، الممانعة إلى آخره، هذه المعزوفة القديمة الجديدة، قد تتغير الأمور. السرعة اليوم، من يسبق ومن يستطيع أن يصمد أمام ذلك؟ من هنا أنا شخصيا أعتبر أن التسرع بتسليم الأوراق ضمن هذه الظروف الضاغطة هو خطأ سياسي. يعني إذا كان سياسة عدد
تسرع من قوة
14 أذار بالتسليم، يعني دائما هذه الفكرة أنه غير قادرين، فبالتالي سوف ندخل المفاوضات من سقف آخر. يعني كل مرة يتراكم بالنسبة لي 14 أذار تنازلات، تنازل زائد تنازل زائد تنازل، ونبدأ من التنازلات ونجلس على الطاولة. هون المشكلة في استراتيجية أو ممارسة 14 أذار للسياسة.
هل بتقول استسلام أنه 14 أذار تقبل بالعماد عون رئيس؟ يعني كلامك هل مرد الخوف من هذا الأمر؟
يعني هذا جنون، ما بعرف، بس انه هذا جنون.
يعني عم ينحكى عن دكتور جعجع انه قرب يقتنع.
هذا كلام انا رأيي هذا الكلام عن الحوار بين العماد عون والقوات اللبنانية هو نوع من ملء الفراغ. ما في شيء، اول شيء ما في سياسة بلبنان، فبالتالي عندما لا يكون هناك سياسة بلبنان، فبالتالي نملأ هذا الفراغ ب محاولات من هذا القبيل.
ما بتفلح بأي مجال،
تفتح أي مجال إذا خطان متواجدين لا تلتقي. أي بعد، شو هو البعد المسيحي؟ يعني حدا يشرح لي شو هو، ما هو البعد المسيحي الذي يتحدث عنه؟ الاتفاق عشو مع العماد عون، طالما القضايا الرئيسية الأساسية التي تسبب المشكلة في لبنان، سواء التوتر مع المسيحيين، او التوتر او التجرب السن الشيعي سببه اداء سياسي معين لفريق حزب الله من السلاح للسيطرة للتدخل في سوريا لقرار سلمح. هذه الاسباب هي التي تؤدي الى التجاذب السني الشيعي والذي يقال انه حوار المستقبل حزب الله يهدف الى تخفيف هذه المشاكل او حدث هذا التجاذب. طب اذا الاسباب التي خلقت التجاذب خارج طاولة الحوار حوار عشو؟
طب بس الخلاف بين الرجلين ستان عمره اكثر من 20 سنة لكن في حزب الله ولكن في هذا التجاذب
بين عون بس عون مرتبط بجهة
نعم
ما بيقدر يطلع عن جوابتها في السياسة خلينا الا اذا اخبرنا العماد عام الليلي هلا ان يقول انا فكيت تحالفي مع حزب الله، انا اليوم اريد من حزب ان يخرج من سوريا، انا اريد من حزب يسلم سلاحه، انا اريد استراتيجية تعيد السلاح وقرار السلم والحرب الى الدولة. بس عد يقولوا عماد عونه
بعد الفاصل بنكمل بالمعارضة
سؤال
مستعد من خلال ما يعني نقلت عنه المقالات اليوم لحظات ونرجع لنتابع معك الحديث استاذ سامنا.
اهلا
لحظات. اذا نكمل بحوارنا مع استاذ سامنا بموضوع الحوار المسيحي المسيحي اليوم. نقول نصيف بجريدة الاخبار بيقول التصور لن يكون اعلان جاد وحقيقي ما لم توضع لها له قبعة تكسبه شرعية وصدقية وفعل التزام. ما لم ينضم جعجع لتأييد انتخابه رئيس الجمهورية لن يعد التصور على اهمية ما تضمنه حبرا على ورق. يعني نستنتج انه اذا ما اقتنع الدكتور جعجع بالعماد عون ما رح يكون في لا لقاء بين الرجلين ولا حتى اعلان نوايا. بتخاف من انعكاس سلبي على الشارع المسيحي؟
لا ابدا ابدا
ليه؟ لانه الشارع مدرك سلبا للنتيجه.
اولا في قصه صارت انا مسميها بالانجليزي اوبسوليت ما بقى يعني الاكسبيريشن تبعها يعني مده صلاحيتها كانه اي دواء بتخلص مده صلاحيته. مده صلاحيه هول الخلافات بين العماد عون والدكتور جعجع خرجت يعني ما أنا موجوده حقيقه بشكل ان يشعل او يسعر خلاف سياسي ويحوله الى خلاف عسكري. لكن نرجع السؤال اللي عم يكتبه زميلنا وصديقنا استاذ نورا نصيف، يعني انا بعتبره هنا في كلام، يعني كلام هيك مجموعه كلمات مرتبطه مكتوبه ورا بعضها. بس حدا يشرح لنا انا اي عاقل طبيعي بيتخيل هيك ليش نعقد الاشياء؟
انه
يتفقوا الدكتور جعجع ينخب عماد عون رئيس الجمهوريه
بيعطوا مثل التوافق الكردي الكردي مثل برزاني و طالباني كيف اتفقوا على بعض.
لماذا يستطيع العماد عون ان يقدم
يعطي مكاسب بالحكم لكن الانتخاب
بيتقاسموا المعاهد المسيحية؟ نرجع نعيد الكلام الذي بدأنا به ولا أريد
الانتخابات سويا.
لا أريد تكرار هذا الكلام. سؤال،
نعم،
مجلس العماد عون إلى السلطة ليست العماد عون يأتي إلى السلطة إنما مشروع سياسي إقليمي يأتي به إلى السلطة. هل المشروع السياسي الإقليمي بفوت فيه الدكتور جعجع؟ إذا بفوت فيه الدكتور جعجع حي القضية صارت سهلة ومعقولة ومقبول. اما اذا كان الدكتور جعجع سوف يستمر على سياسته الحالية كما هي الان، ماذا يستطيع ان يقدم له العماد عون؟ لا شيء.
يقال انه
يقول العماد عون يعطيه اذا صار رئيس جمهورية شو رئيس جمهورية تملك مفاتيح حل كل المشاكل.
لا مش بيعطيه، بس كمان الدكتور جعجع يقال انه بهالطريقة بيثبت انه هو شريك اساسي على الساحة المسيحية، بيقلب صفحة الماضي اللي فيه عدد من المسيحيين بعدهم بيعتبروا او بينظرونا كما كانت قبل، انه بيكون حصل مكاسب
يعني
على سعيد الشخص وعلى سعيد
انا لست من هذا الرأي وبعد هيدي مراهقة سياسية اذا صحيح موجودة براس الدكتور جعجع او براس العماد مسيحون ان يتم الاتفاق دون ان يغير احد الطرفين قناعاته في السياسي. في السياسي نرجع لفكرة نطلع من الزواريب المسيحية والزواريب اللبنانية إلى حقيقة الواقع السياسي المحلي والإقليمي بنقدر نجاوب على هذه الأسئلة بشكل صحيح.
أيضا بس إشارة أخيرة بهالمجال توقفت عند السيدة إلهام فريحة
نعم.
بالأنوار بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس اللي هي 11 أدار. بتقول قد يكون رئيس بري من خلال تحديد هالتاريخ يريد أن يوصل رسالة لمن يعنيهم الأمر إنه بده مرشح لا من 14 ولا من 8 بل بين التاريخين ولهذا حدد.
ما الذي يمنع أنه كان ينتخب هذا الرئيس لا من 11 ولا من 8 من 9 أشهر؟ ليه لا؟ ليش بده ينتظر لهلا لينتخب؟
بركي هلا لانه
ما في حصل ما متغيرات
في استحقاقات في قصه النووي الامريكي الايراني في الانتخابات.
الموضوع النووي الايراني بعده 50% نعم. قد يتم التوافق و50% قد لا يتم التوافق وامامه عقبات كثيره. ثانيا لو تم الاتفاق الامريكي الايراني الليلي بده وقت يعني لنبلش نقرا
ونلمس
الثمار او التداعيات او النتائج. فبالتالي من المبكر ربط لبنان بكل هذه القضايا. في قرار لجهة معينة عم تقدر تشتغله بدنا وقت نعم. تنشوف تتغير الموازين قادرين يغيروا الموازين هون السؤال
بالحياة السياسية اللبنانية نعم. هلا قصة آلية العمل داخل مجلس الوزراء رئيس الجميل مثل ما علمت النهار اليوم سيزور السرايا بدعوة من الرئيس تمام سلام وأيضا رئيس سليمان عندما يعود من الشارقة ورئيس الجميل كان برفقة تناجؤ النائب سامي الجميل دار بيت الوسط بالأمس وتواصل مع رئيس الحريري كالتواصل بين الحليفين يعني كما تقول النهار تبعا لوصف مصادر كتائبية. أولا هل عندك جو معين عما تم التوافق حوله بين رئيس الجميل ورئيس الحريري؟
الجو اللي عندي هو الجو الذي أو قرأته أو عرضته بوسائل الإعلام كانت الأجواء إيجابية. لا موقف الرئيس جميل ثابت بهذا الموضوع
وهو
أنه عملية التمسك بالآلية الحالية لعدم انتخاب لعدم تمرير الوقت أو الاعتياد على تسهيل الأمور وننسى غياب الجمهورية. علما في نقطة بدي أشير إلى بهذا السياق بالذات ذكرها
وزير
دبيت قضية حسنية أو حسنية لا ذكر نقطة قضايا الميثاقية قضايا اللي نختلف عليها وقضايا التفصيلية الصغيرة مثل تعيين أو فتح كلية صيدلة أو بيشغل. أنا سؤالي إنه إحنا القضايا الكبرى الأساسية لا يستطيع لا مجلس وزراء ولا غير مجلس وزراء اتخاذ قرارات فيها معروف من قرارها. إذا عن ماذا نتحدث؟ كل القضايا الباقي هي قضايا سنوية
نعم.
معناتها التوافق ممكن أن يتم بالأكترية يعني أكترية الثلثين
طيب أو المشكلة اندلعت
بالتالي عم نوصل إلى فكرة أنه نرجع نهمش أطراف معينة بهذه الحكومة ونخالف الدستور فيها. الدستور الدستور واضح لماذا هاي الحكومة مهمتها تصريف أعمال إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية
نعم.
إذا عم يكون عندنا النية أن تطول الأمور وأن نسهل العمل الحكومي المعنى المقصود وراءه أنه قضية انتخابات رئاسة الجمهورية قضية طويلة وعلينا ترتيب أمورنا ونستمر بهذه الحال ممكن سنة ممكن اثنين ممكن عشر.
طب ليش هلأ المشكلة بعد عام على تشكيل الحكومة ليش هلأ برزت بهذا الشكل؟
لأنه في فريق عم بيقول وعم بيكرر وعم بيكرر وعم بيكرر أنه المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية
نعم.
قبل ما أنه تكون الحكومة ماشي أو مش ماشي والحكومة تم التوافق على لتحل محل رئيس الجمهورية بمرحلة معينة هي مفروض تكون هذه قصة جمعة أسبوع اثنين شهر بس مش مفروض أن تكون وتصبح مؤسسة تحل محل
رئيس بس رئيس سلام مثل ما قال الوزير درباس عند افتتاح كل جلسة يذكر بضرورة انتخابات
والرئيس بري عم
تطلع الفن فيه يعني
والرئيس بري عم بذكر بالانتخابات حزب الله عم بذكر بالانتخابات.
هل هالخوف من تهميش مكونات بالحكومة هو اللي دفع على الالتقاء عند رئيس سليمان بالياردين الجمعة الماضية؟
انه في فريق يحاول
ام في اتجاه للقيام خط ثالث مثل ما بقوله
مش ما بعرف اذا في مسيح على خط ثالث بهذا المعنى بالوقت الحاضر بس انه اكيد كل فريق يحاول تحسين موقفه بان يتفق مع فريق اخر حتصبح قابل للترجمة. فبالتالي الالتقاء مع وزراء الرئيس سليمان انه عم يجمع اكبر نسبة من الوزراء حتى نقول لا لتغيير آلية العمل.
البعض قال انه هل التجمع هو بس للوقوف في وجه العماد عون الدكتور جعجع، مع انه دكتور جعجع عمله بالحكومة؟
ما بعرف، انا شخصيا يعني
حقيقة
ما بقى اول شيء يعني عن جد اجيب بشكل كتير واضح وصريح، انا في امور بهذا يعني بهذا السياق الداخلي للحياة السياسية ما بقدر اراها كما يقرأها الكثير من اللبنانيين، مع انه انا لبناني وشغلتي في هذا الموضوع، انا ما بقدر اقراها. يعني من صفة عملية عم ندرس نصوص وندخل بالنيات، انا بفضل ان نستمر بقراءة الامور المعلنة كما هي كما هي، نستنتج منها فيما بعد النتائج، او اذا بدنا نحلل او نفكر ب او نترقب احداث قادمة. انه هلا اذا في نية الرئيس سليمان او غير الرئيس سليمان يعمل حلف بالنص الثالث، انه صار جملات ثالث
وصاروا
الثالث اكثر من الاول، بدون ما تكون عندهم القدرة على يعملوا شيء. هون السؤال انه لو في ثالث ممكن ليش ما بيجتمع معهم الرئيس وزير جملات والرئيس مئاتي وهون مجموعة كلها وتشكل قوة ثالثة بالبلد حقيقية لديها رؤية ولديها وجهة نظر تقول لا 14 ولا 8 ونحن عندنا هذا البرنامج ونريد الوصول إلى، حتى نشوف لماذا تتميز. خلينا
لأنه ما أنا هون بدي أوصل أنه الأمور السيادية ما بتحتمل رأيتين، يعني يا هيك يا هيك.
وزير جنبلاط مستعد يفوت معهم بكل الأمور السيادية اليوم؟
لا، من أجل ذلك ما ممكن يكون في
وزير مئات، الرئيس مئات مستعد يفوت بكل الأمور السيادية كما مطروحة عند 14 أدار؟
طيب بصفتك قريب من حزب الكتائب ما راح اسالك تحكي باسم الحزب،
انا ما بقدر
قريب اليوم في مقال، لا قريب منهم، في مقال اليوم بجريده الاخبار بيقول عن رئاسه الحزب انه الصيف المقبل سامي الجميل سيكون رئيس لحزب الكتائب. هو المقال لعليا عزي، ما في شيء اكيد متوقع، ولكن اللي لفتني فيه الحديث عن اسماء معترضه على تسلم الجميل الابن للرئاسه، منها مثل ما بقول المقال الوزير سجعان أزي. النائب نديم جميل سئل عن هالموضوع قال كلما اقتربنا من موعد المؤتمر الكتائبي سيتشدد كل فريق أكثر، الأمر الذي سيدفع لإلغاء المؤتمر أو إرجائه. هل تلوح بوادر خلافات داخل حزب الكتائب؟
يعني أنا أول شيء الأخبار عندي شوية علامة
بس ما نقول عن لسان مثلا
مثلا انه النقل بدي افترض انا لا انه هذا الكلام هو عن مصادر صحيحة، انه جوابي انه قضية انتخاب رئيس جديد لحزب الكتائب اذا صح ذلك في له آلية،
نعم،
وآلية بتتبع، وبالطبيعي باي حزب او باي تيار او باي تجمع سياسي او غير سياسي في اراء مختلفة، من الصحة أن يكون في رأيان وفي وجهتين نظر وفي متنافسين، مش طبيعي
سيكون هنالك رئيس
إنه مش طبيعي هذا الشيء. بس أنا سؤالي دائما إنه بلبنان معودين خلاص نحن نؤيد الديمقراطية وبنسعى إنه إحنا ليبراليين وحرين وكل الأخبار، لما بيطلع خبر من هالنوع بجريدة مثل الأخبار تدعو إلى الديمقراطية والشفافية وهذه الشعارات وما بعرف بخبرونا عنها بالأخبار، بنلاقي إنه هذه صارت عملية إنه ليكوا انظروا ماذا يجري داخل حزب الكتائب، شو عم يجري، ما في مشكله، طلبنا هذا الشيء صحيح، هناك حق للواحد يقول انا بدي فلان، انا لا اريد فلان، وهذا صالح وهذا غير صالح، وانا اللي اني اجي على رئاسه الحزب
وانا اجي. يعني باختصار رح يكون في رئيس
الحزب انا شخصيا بجاوب جواب دقيق وواضح، بقدر اقول بكل هيك بتواضع جدا،
نعم،
ما بعرف عن بالفعل ما بعرف، لانه يعني انا لا اتدخل بهذه القضايا، يعني أنا دخل يعني بمعنى غير معني بمتابعة قضايا حزبية داخلية، أنا شغلي مهني جدا له علاقة بإذاعة صوت لبنان، ما بعرف القضايا.
بعد الفاصل رح ننتقل للشق الأمني والإقليمي، ولكن بختام هالقسم كاريكاتير ستافرو زبرة بجريدة البلد تحت عنوان أوسكار لأفضل جمهورية بلا رئيس، رسم كرسي الرئاسة الأولى وفوقها تمثال أوسكار، وبدأ المقعد مثل ما شايفين الرستورات خربان. لحظات مع فاصل استفدنا سوا، نعود لمتابعة الحديث. حملة أنا ولائي للجيش استرعت اهتمام الكاتب راشد سيد اليوم بجريدة النهار، اعتبر أنها المرة الأولى التي يظهر فيها الجيش بحاجة لاستدعاء غطاء شعبي، أو كأنما يقول الرأي العام أنه فريق آخر ومحل إجماع بوجه الإرهاب والترهيب، أي بين متأسلمين دمويين ومتمذذين ليسوا قدموية. بالخلاصة يعتبر أن هذا المنطق لا يحيل على تجاهل أمر يمس بنية ببنية الدولة أو ما بقي من هذه الدولة. بتوافقوا الرأي استسام؟
بدون شك. أنا بس أنا ما بدي أدخل كثير بهذا الموضوع، أنا ما تابعته بشكل كافي، إنما رأيي لأنه عم تابع الإعلانات التي تظهر على شاشات التلفزيون في لبنان، أقول إنه أنا من هذا رأي شخصي جدا. المؤسسة العسكرية جزء من الدولة.
نعم.
أنا ولاء للوطن، الولاء ما بيتجزأ، انه انا ولاء للجيش مش ولاء لوزارة الداخلية، او فيني اقول انا ولاء لكل امن داخلي. كيف تطلع معي بتركب يعني مش مهضومة
يعني دعس يعني
نقطة لا مش بس دعس نقطة، بكل دول العالم الثالث في هذا المنحة ب وهون الخوف منه انه يكون يفقد النية حسن، يعني حق يراد به باطل. هو مطلب حق اليوم بدون ادنى شك المؤسسة العسكرية بلبنان مطلوب منها اول شيء ان تكون 100% تحت سلطة وقرارات السلطة السياسية.
نعم.
ما شغلتها لا في بالسياسي ولا في غيرها. عمل الجيش والقوى المسلحة في كل بلد ديمقراطي طبيعي أن ينفذ أوامر السلطة السياسية، فبالتالي اعتباره شغلي خارجي عنا مستقلي عنا. قلت لك الخط الذي يفصل بين صوابية هذا العمل وخطأه خط كتير رفيع ورفيع جدا، فبالتالي مش بالضرورة إذا أنا أنتقد هذا الإعلان يعني أنه أنا عم شخصيك بشو
بولاء
لشو. أنا ولاء إذا أنا كنت لبناني أنا ولائي ينبغي أن يكون للوطن، وفكرة الوطن والمواطن شغلة فوق كل هذه
الأمور. بموضوع المقتصين العسكريين هلأ تباعا وبشكل سريع رح نمرق على المواضيع الأمنية. اليوم جريدة الجمهورية بتقول المفاوضات مع النصر أحرزت تقدم خرق الجمود والانقطاع يلي صار له 3 أشهر، وهنالك بوادر اتفاق يتوقع أن تتضح معالمه بالأيام المقبلة. ممكن يكون في برأيك اتفاق مع النصر وليس مع داعش أنه يعالج هذا الموضوع بالأسعار؟
الإشكال بهذا الموضوع أنه ساعة نقول أن المخطوفين هم عند داعش، ساعات اخرى مراحل تانية نقول انه هن عند النصرة،
هن اسماء
ايه دايما فيها المزج بين الامرين، يعني الصورة غير واضحة. انا خوفي من موضوع العسكريين انه عم تطلع اشاعات او تسريبات عم تحبط امال الناس. فبالتالي التطرق الى هذا الموضوع عبر هذه الطريقة يعني بس لأسباب إنسانية بحتة يسيء إلى أعصاب ومشاعر أهالي المخطوفين. أنا أتمنى بدي أسأل شغلي أنا اليوم بعد ما نتذكر أنه في مترانين مخطوفين
في صلوات الأحد
بس
بنذكر هالموضوع
لا سؤال إجابة على قضية العسكريين، لأنه أنا خوفي أنه هذه الأمور لما تأخذ هذا الوقت الكبير الطويل ممكن انه تصبح مش ضروري تنسى انما تصبح هامشية. فعم ذكر في مطرانين مخطوفين كنا نسمع عنهم كل يوم
في الصحافي كمير كساب كمان معي
كمير كساب معنا سمعنا عنه شيء، بس اكثر حاسة مطرانين ما عم نسمع عنه شيء.
جورج سولاج بجريدة الجمهورية اللي بيقول في 3 معارك ساخنة بالمرحلة المقبلة بالألمون بحلب بالموصل، يقول انه غالبية الامريكيين بحسب استطلاع اخير للرأي 57% منهم باتوا يؤيدون ارسال قوات برية للعراق وسوريا لمحاربة داعش، ونسبة الذين يشعرون بان داعش يشكل خطر رئيسي للولايات المتحدة ارتفع من 52% ل 65%. لم يعد فصل الربيع بعيد، ولكن السؤال ماذا تخبئ داعش؟ هل ممكن نشوف نقلة نوعية بالموقف، موقف المجتمع الدولي تحديدا الامريكي من الموضوع، يمكن ارسال قوات عسكرية
سرية؟ انا استبعد جدا، استبعد جدا بعهد هذه الادارة الامريكية ان يتم ارسال قوات برية الى ميدان القتال. الولايات المتحدة تقول وتكرر وكررت مؤخرا ان العملية طويلة وتحتاج الى سنوات واخذ تفويض من الكونغرس للتدخل عسكريا بهذا الموضوع مدته 3 سنوات، يعني سنة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس اوباما. فبالتالي من المستبعد هذا الموضوع، انما هذا الموضوع لا يعني انه العمليات لن تكون اكثر حماس حماوة خلال مثلا يحكى عن عملية الموسم.
نعم.
كذلك اليوم في بعض المعلومات اشارت اليها بعض وسائل الاعلام يوم امس عن محاولة اختراق بالقطاع الاوسط واشعال، يعني صفي بصفي عندنا رأس بعلبك عرسال والبقاع الاوسط. عندنا معركة حلب التي لم يتم تحقيق فيها، يعني النظام حاول تحقيق اختراقين كبيرين بحلب وبالجنوب وبدرع. اليوم يوم بالذات ما كان في خصف شديد جدا على درع. بالتالي هناك كر وفر في هذا الموضوع، وهذا خطر حقيقة السياسي التي تديرها الولايات المتحدة بالوقت الحاضر تجاه هذا الموضوع بالذات، وكأن الأمور سوف تسعر الخلافات في المنطقة. يعني الأداء الذي تقوم به الولايات المتحدة تجاه داعش بهذه الطريقة، أولا هو بطيء غير فعال بالمعنى الحقيقي وطويل الأمد. وثلاث أمور، البطء وغير هو عدم الفعالية وطول الفترة، كلها من شأنها أن تزيد من مسببات وأشكال المشكل الحاصل في المنطقة وتزيد من أخطارها وصعوبة حلها. دون مشروع سياسي واضح للولايات المتحدة لما بعد داعش ومن سيحل محل داعش، نحن بحالة مكونات لحروب جديدة وقادمة.
نعم. وفر وفر. طيب هل مسألة تنتظر جلاء الصورة على المحور الأمريكي الإيراني؟
بدون مش تنتظر. الهم الأمريكي الأساسي في الوقت الحاضر
هو ببرنامج الإيراني.
صحيح أنه الرئيس يقول أنه داعش هي خطر وإلى آخره، واليوم يهيئ الرأي العام الأمريكي على غرار عكس ما هيئ أيام الحرب في داخل سوريا. يعني الرأي العام الأمريكي ظل غير مبالي بما يجري في الساحة السورية. اليوم أخباري هلأ تقول
أنه
أصبح مبالي وبموضوع داعش، وهذا كله عملية خلق الرأي العام وتهيئة أجواء الرأي العام. يعني معروف كيف ممكن نتمنى وسائل الإعلام تساعد فيها. فبالتالي ما بعرف يعني لأي مدى في أفاق حل قريب لمثل هذا الموضوع. أما الموضوع النووي الإيراني، فأما أن يتم التوافق الآن قبل حزيران على اتفاق إطار، يعني فريمورك، انه
يقال انه هذه الامور هالمسألة باقي التفاصيل. يعني
مش ده اليوم بيقولوا في بعض موضوع التخصيب.
نعم.
النقطة حامية. النقطة الثانية هي مدة رفع العقوبات عن إيران. نقطتين أساسيتين. الأرجح أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الإطار.
نعم.
يعني اتفقنا هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، لم نتفق على هذه وهذه وتلك. فبالتالي إذا تم التوصل إلى ذلك مفروض أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي في حزيران. أما اليوم إذا ما تم التوافق على اتفاق إطار خلال شهر الآن خلال هذه المفاوضات حتى نهاية أدار أو بعد فاتد منتصف أدار، هيكون دخلنا بمرحلة خطرة وجديدة، بمعنى أنه إذا ما تم التوصل على اتفاق صار عندنا علامات استفهام كثيرة إلى ما بعد. أنا شخصيا أتوقع الوصول إلى اتفاق إطار، وممكن جدا ممكن جدا أن يعلن عن تمديد ثالث للمفاوضات بعد يكونوا حققوا مثل ما ذكرنا أنه نحن قدمنا هذه المرة وصار من الجائز ومن المقبول انه مدد
ولكن موقف خلفاء امريكا اليوم سمير سويني بالنهار بيقول يخشون الاعتراف الدولي بحق ايران بامتلاكها القوة النووية لانه سيؤدي حتما لتعزيز هيمنتها الاقليمية ويعارضون اي اتفاق قد يكون على حسابهم. الموقف المعترض كيف ممكن يترجم عائلات متحدة؟ يعني
للأسف الشديد الرئيس أوباما مصر على شيء ما مع إيران، والمشكل أنه لن يستطيع التوصل إلى نتيجة حاسمة. الخطر هو بهذا الوقت الضائع بين السعي للاتفاق الكامل.
نعم.
إيران تتمدد، يعني اليوم الولايات المتحدة من الواضح جدا، أنا ما بدي أقول أنها متفاهمة مع إيران، إنما هناك في كلمة رابروشمان، في تقارب بين الولايات المتحدة والسياسة الإيرانية، مين في تسامح أمريكي على التمدد الإيراني بهذا الوقت الضائع. يعني الولايات المتحدة ما أخذت مواقف أساسية بالنسبة لما يجري في اليمن، تغلغل في العراق، الوجود الغير الطبيعي صار بسوريا. يعني سوريا اليوم حكى عن 40,000 مقاتل للميليشيات الشيعية في العراق، وهذا الموضوع لا يدخل في حساب المقاتلين الأجانب في سوريا. إذن يقولون أن هناك في مقاتلين أجانب من طرف معين، طب والطرف الثاني لا يعتبرهم، معناتها الولايات المتحدة لما تقول أو لا أو تغض الطرف عن هذا النوع من المقاتلين الأجانب في داخل سوريا، معناتها قد تكون أنها راضية عنه، وبالتالي هذا الذي بدأت حديثي فيه في بداية
راضية عنهم أو تطمر رأسها بالرمال لا تراهم؟
لا، في رغبة بشيء اسمه نونشالانس أمريكي، يعني ما بعرف بالضبط هو التعبير، مثل لا مبالاة أمريكية أمام كل الأزمات التي تعيشها المنطقة. ذكرت اليمن أو العراق شوي أكثر، بس دائما بقى الهم هو الاتفاق أو الوصول إلى تسوية ما
مع
إيران. هذا هلا مش مشكلة موضوعة بده حلقة خاصة، هذا هو الهدف الأمريكي الرئيس الذي يسعى إليه الرئيس أوباما.
هل اتفاق مماثل سيعيد أو سيحيي زمن سايكس بيكو يلي كتب عنه اليوم دكتور فريد الخازن بالسفير؟ بيقول اليوم ثمة دول وشعوب ومصالح اقتصادية بالغة الأهمية، فلسطين لم تعد أرضا لمشروع دولة يهودية، بل إسرائيل دولة قائمة بنظامها وتلقى حماية دولية. سيظل سايكس بيكو سايكس ومعه بيكو على خطأ بعدما أدار طيفهما بحسب البعض شؤون المنطقة خلال قرن من الزمن.
أنا
تعليق أخير
أنا بعدني أقول وأكرر أنه لو هناك رؤية سياسية لمستقبل المنطقة كان أفضل بكثير مهما كانت تلك الرؤية. الخوف أنه لا يوجد رؤية سياسية استراتيجية أمريكية لما بعد ولما يجي، وهنا الخوف أن تكون هذه يعني هذا الأداء السياسي الأمريكي يسبب مكونات لحروب أو مزيد من النزاعات في المنطقة. يعني عندما تكون الولايات المتحدة منحازة بطريقة ما لمكافحة إرهاب ما وأن تتغاضى عن إرهاب من نوع آخر، هذا هو يزيد من قوة داعش ويزيد من المشاعر الموجودة عند الطائفة السنية وهي الأكثرية الغالبة في المنطقة العربية، وهذا من شأنه لا يسهل تسويات بل مشاريع حروب جديدة.
بهذا الموضوع استسلام نسا المدير العام لإذاعة صوت لبنان، نكون وصلنا لختام حديثنا معك.
شكرا جزيلا جدا على الاستضافة.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز عنا بكلام بيروت. شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.